بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثاني.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندي سؤال من صاحبه. أن يقول أنا؟ أنت أهلي إن شاء الله. لو مر رجل على آخر فسلم فقال سلام عليك، فرد عليه عليك سلام، هكذا رد بالتنكير عليك سلام، فمن الذي منهما جاء بالصيغة الشرعية؟ المسلم وهو كذلك. نعم، لأنه كما مر معنا أن صفة السلام صفة الإلقاء يجوز أن تكون بالتنكير وبالتعريف، أما الرد فإنه لا يكون إلا بالتعريف، وهذه فاتنا أن نتكلم عنها أمس. الرد لا يكون إلا بالتعريف، فلا يصح أن تقول إلا عند الرد إلا عليك السلام، أما بالتنكير فإنه لا يشرع، لا يشرع أن تقول عليك سلام بالتنكير. قال المؤلف رحمه الله: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جرى هوى وعشقا، ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. المرأة لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون من المحارم. القسم الأول من النساء من تكون من المحارم، كمثل من؟ الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، وهذه لا يكره السلام عليها، لا يكره السلام عليها. القسم الثاني من النساء من كانت أجنبية وكانت من المعارف، من كانت أجنبية وكانت من المعارف، هي أجنبية عنك يعني لا يحل لك النظر إليها ولا الخلوة بها ولا الخلوة بها، لكن هي من المعارف، كمثل من؟ بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، زوجة العم، زوجة العمة، هؤلاء النساء أجنبيات لكنهن من المعارف. إلى الآن تمام إخوان؟ تمام إن شاء الله. طيب، القسم الثالث أجنبية ليست من المعارف، أجنبية ليست من المعارف، وهذا القسم ثلاثة أنواع. أجنبية ليست من المعارف، وهذا القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول امرأة شابة، والقسم الثاني العجائز القسم الأول الشواب من النساء، والقسم الثاني العجائز، والقسم الثالث البارزات. البارزات. أما بالنسبة، نحن ذكرنا حكم السلام على القسم الثاني، ما ذكرنا حكم السلام على القسم الثاني؟ لا يكره السلام عليهن المرأة إذا كانت أجنبية من المعارف، زوجة العم، زوجة الخال، بنت العم، بنت الخالة، لا يكره السلام عليهن، واضح؟ لكن من وراء حجاب، من وراء حجاب. لماذا؟ لأن العادة جرت بهذا، العادة جرت بهذا، ولأنه لا تحصل فتنة بذلك. واحد يسلم على بنت عمي من وراء حجاب، كيف حالك يا بنت عمي؟ كيف حالك يا زوجة عمي؟ يا زوجة خالي؟ من وراء حجاب جرت العادة بهذا، ولا تحصل فتنة بهذا السلام. القسم الثالث من النساء، امرأة أجنبية ليست من المعارف، امرأة أجنبية ليست من المعارف. وهذا القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشواب من النساء، فتاة أو امرأة شابة، وهذه يكره السلام عليها، وهذه يكره السلام عليها. والقسم الثاني أو النوع الثاني من هذا القسم العجائز، امرأة كبيرة من القواعد. قال الله عز وجل: القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. امرأة كبير عجوز، من هي القاعدة؟ التي لا تشتهي النكاح ولا تشتهي، هي لا تريد أن تتزوج، لا تشتهي النكاح ولا أحد حتى يرغب فيها، كبيرة في السن، عجوز، عمرها 80-100 سنة، قلب 120، عجوز. حد هذه أحد يعني يرغب فيها؟ لا، هي ترغب في الزواج ولا أحد يرغب فيها. طيب، وهذه لا يكره السلام عليها، لا يكره السلام عليها، المرأة العجوز. وقد جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، نغرسه في 40، فتضعه في قدر وتجعل عليه حبات من شعير من غير شحم ولا ودك. فكنا إذا صلينا الجمعة زرناها فتقدمه لنا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. يقول سهل بن سعد: كانت هناك امرأة عجوز تأخذ نوع من أنواع البقول والنباتات فتضعه في قدر وتجعل فيه شيء من الشعير وتطبخه. كنا نفرح بهذا اليوم يوم الجمعة لأننا نأتي إلى هذه العجوز إلى بيتها بعد صلاة الجمعة لأجل أنها تصنع لنا هذا النوع من الطعام وتقدمه لنا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. الشاهد أنهم كانوا يذهبون إلى هذه المرأة العجوز، يذهبون إليها ويتكلمون معها ويسلمون عليها، فلا محذور في ذلك. والنوع الثالث من هذا القسم، القسم الثالث البارزات. والبارزات، شوف مثل هذه الكلمات، هذه التي فيها غموض هذه تركز عليها، تقرأ المتن قبل أن تأتي إلى الدرس، تقرأ ورقتين ثلاثة أوراق، من أجل أنه إذا مر معك من مثل هذه الكلمات أو مسألة غير مفهومة يكون التركيز عليها أثناء الشرح. البارزات جمع برزة أو بارزة، جمع برزة أو بارزة، وهي المرأة التي تبرز للرجال، المرأة التي تبرز للرجال، وهي عفيفة، وغالبا تكون من كبار السن، غالبا تكون كبيرة في السن. البارزات جمع برزة أو بارزة، وهي التي تبرز للرجال، وهي عفيفة، وغالبا تكون كبيرة في السن. في بعض النساء كبيرات في السن، ليست العجوز، العجوز هذا خلاص يعني انتهينا من الكلام عليها، نحن نتكلم الآن على الكبيرة في السن. بعض النساء الكبيرات في السن تبلغ 50 سنة، 55 سنة، 60 سنة مثلا، تبيع شيء، تأتي إليها تريد يعني أن تشتري منها شيئا فتسلم عليها، لا يكره السلام عليها لأن الحاجة داعية إلى السلام عليها. وإذا قلنا إنك لا تسلم عليها وتتكلم معها وتطلب منها حاجتك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بداكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. ثم إنك تتكلم معها فكيف تتحرز من السلام ولا تتحرز من كلام معها؟ واضح؟ فلعدم الفتنة بهن جاز السلام عليهن. لا، ليس هناك أي فتنة. طيب يا أخواني، خلاص عرفنا من هي البارزة التي تبرز للرجال، تبيع مثلا. وفي معنى البارزة، في معنى البارزة الممرضة التي مثلا تبيع في السوبر ماركت، تروح سوبر ماركت ضمران أو سوبر ماركت كبيرة، هذه تجد بعض الفتيات يبيعنا، هذه في معنى البارزة. أو الممرضة أو السكرتيرة مثلا أو الموظفة، أنت لك معاملة في مؤسسة، هذه المعاملة فيها امرأة موظفة، لا بد أنك تأتي إليها من أجل يعني مثلا تسجلك أو مثلا تعطيك ورقة أو غير ذلك، تسلم عليها. إذا سلمت عليها فلا يكره السلام عليها، لأنها في معنى البارزة. هذا النوع من النساء برزنا للرجال، أنت تحتاج إلى المعاملة. طيب لا بد أنك تذهب إلى هذه الموظفة، أنت ذهبت إلى مستشفى، هناك ممرضة تقوم بالتمريض، لا بد أنك تتكلم معها، فلا بأس من السلام عليها. واضح؟ هذا النوع من النساء برزنا للرجال، برزنا للرجال. أو تبيع في سوبر ماركت أو في دكان، أنت تحتاج من السوبر ماركت هذا سلعة أو بضاعة، تحتاج إلى أنك تحاس، يعني تأتي إليها من أجل الحساب، محاسبة، فلا بأس أنك تسلم عليها لعدم حصول الفتنة والحالة هذه. هذا معنى البارزات. قال رحمه الله: ويكره السلام على شواب النساء فإن ذلك يجلب. عرفنا لماذا الآن من كلام المؤلف يكره السلام على شواب النساء من الأجنبيات الغير معارف، لأن كما ذكر المؤلف لأن ذلك يجلب جوابهن. أنت لما تسلم على هذه المرأة الشابة، المرأة تمشي في طريق وتمر بمرأة وتسلم عليها، أنت بسلامك هذا تستجوب الرد منها، هي سترد وتقول عليك السلام، قد يكون صوتها مفتن. قال: وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة. عساه من أفعال المقاربة، يعني الفتنة قريبة بردها عليك، لأنه قد يكون صوتها مثلا مفتن. قال: وكم من صوت جر هوى وعشقا. ثم ذكر النوعين الآخرين من النساء الأجانب التي لسنا من المعارف، فقال: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. قال: ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، لا بد أنك تسلم عليها إذا كانت لك حاجة منها، لا بد أنك تسلم عليها. قال: وللحاجة تأثير بذلك، أي للحاجة إلى هذا الصنف من النساء البارزات تأثير في تجويز السلام عليهن، تأثير في تجويز السلام عليهن. ثم قال: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد، إلى آخر ما ذكر. يقول المؤلف: الحاجة إلى السلام على النساء هو مثل الحاجة إلى النظر إلى المرأة. في بعض المواطن، في بعض المواطن يحتاج الرجل أن ينظر إلى المرأة ولو كانت هذه المرأة أجنبية، فكما أنه يجوز للحاجة أن ينظر الرجل إلى المرأة، فكذلك يجوز له أن يسلم عليها. هذا معنى كلام الشيخ عندما قال: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد، وذكر أنواعا أو حالات يجوز النظر فيها إلى النساء. معنى كلام المؤلف أنه كما يجوز النظر إلى المرأة للحاجة، كذلك يجوز السلام عليها للحاجة من باب أولى. وذكر أنواعا من الحالات التي يجوز للرجل أن ينظر فيها إلى المرأة. ذكر النوع الأول فقال: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية. الحلية من الإنسان هي صفته وصورته وخلقته، الحلية من الإنسان صفته وصورته وخلقته. قال: فيقيم الشهادة. أحيانا يحتاج الشاهد إلى أن ينظر إلى المرأة من أجل الشهادة في قضية أخلاقية، قضية جنائية مثلا، يحتاج الشاهد أن ينظر إلى المرأة حتى يشهد في القضية، صح ولا يا إخواني؟ يقول: هذه المرأة التي قالت كذا، هذه التي فعلت كذا، هي بعينها هي. طيب كيف يعرفها وهي محجبة؟ إذن هذا من المواطن التي يجوز لرجل أن ينظر فيها إلى المرأة لأجل أن يقيم الشهادة. هذه المرأة التي قالت أو قتلت أو ساعدت في الجريمة أو كانت شاهدة أو غير ذلك، واضح الكلام؟ فيجوز النظر إلى المرأة ولو كانت أجنبية ولو كانت من غير المعارف أن ينظر إليها الرجل في هذه الحالة ليقيم الشهادة كما قال المصنف رحمه الله. وذكر أيضا أنواع أخرى فقال وكذلك الصائغ، الصائغ الذي يصوغ الحلي يصنع الحلي الحلي. يقول المرأة إذا جاءت تتعامل مع من يصنع الذهب أو الفضة يجوز لهذا الرجل أن ينظر إلى المرأة، يجوز لهذا الرجل أن ينظر إلى المرأة لأنها الآن تتعامل مع هذا الرجل، تشتري منه ذهبا أو تريد أن تصنع عنده نوعا من أنواع الحلي على شكل معين، الحلي على شكل معين، فيجوز له أن ينظر إليها. والمغازلي، من المغازلي؟ المغازلي الذي يغزل أيش القطن أو الصوف. كذلك كثير من النساء تتعامل مع بعض الخياطين، فيقول المؤلف رحمة الله عليه يجوز للرجل أن ينظر إلى هذه المرأة التي تتعامل معه، تريد منه أن يغزل لها ثوبا على صفة معينة من صوف أو من حرير أو غير ذلك. قال وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع ولا يسلم للمصنف رحمة الله عليه إلا الحالة الأولى فقط، وهي النظر إلى وجه المرأة من أجل إقامة الشهادة. وأما بقية الحالات التي ذكرها والأمثلة، الصائغ، المرأة تتعامل مع الصائغ يجوز له أن ينظر إليها، والمغازلي الذي يغزل الصوف أو القطن أو من تتعامل معه في بيع وشراء في تجارة أو في صناعة، كل هذا لا يسلم فيه للمصنف رحمة الله عليه لأنه ليست هناك حاجة داعية إلى النظر إلى المرأة في هذه الحالات. واضح الكلام يا إخوان؟ إذن الصحيح خلاف ما ذهب إليه المصنف من أنه يجوز النظر إلى المرأة في مثل هذه الحالات، الصحيح أنه لا يجوز بقاء على الأصل، لأن الأصل أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بقاء على الأصل، هذا هو الأصل. وأما الحالة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه الحالة الأولى فنعم يسلم فيها للمصنف، يسلم له فيها من أجل إقامة الشهادة. واضح الكلام؟ وفات المصنف رحمه الله حالة ثبتت بها السنة، من يقولها؟ ها أحسنت، النظر إلى المرأة لأجل خطبتها، فاته أن يذكر هذه وهي ثابتة في السنة، النظر إلى المخطوبة. واضح يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. قوله لا بأس بالسلام على الصبيان هذا فيه قصور، كان ينبغي له أن يقول ويستحب السلام على الصبيان أو من السنة السلام على الصبيان، لأن هذا أمر ثبتت به السنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا بأس هذا فيه قصور، كان ينبغي له أن يقول من السنة السلام على الصبيان أو يستحب السلام على الصبيان، لأن هذا أمر ثبتت به السنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصبيات إذا أمنت الفتنة لا بأس أن يسلم على الصبيات، مجموعة من الصبيات الصغار يلعبن مر بهن فيسلم عليهن لا بأس. ولا يشترط أن يكون الصبية أو الصبيات أن يكونوا منفردين، عفوا لا يشترط أن يكونوا مع غيرهم، حتى ولو كانوا منفردين يسلم عليهم، حتى ولو كانوا منفردين مجموعة أطفال يلعبون مرت بجانبين تسلم عليهم، ليس من الشرط أن يكون بينهم كبير حتى تسلم عليهم، لأن بعض الناس عندما يمر على مجموعة من الأطفال بينهم كبير أبوهم مثلا قام يسلم، ما في كبير ما يسلم، لا ليس من الشرط. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على الأطفال أو الصبيان حتى ولو كانوا منفردين. والدليل على ما ذكره المصنف ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ماذا يستفاد من السلام على الصبيان؟ ما هي الفوائد إذا سلمنا على الصبيان؟ قال المؤلف تعليما لهم للأدب. هذه الفائدة الأولى، ذكر ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى تعليما لهم للأدب، تعليما لهم للأدب، إما الأدب العام بصفة عامة أو تعليما لهم لهذا الأدب بعينه، لهذا الأدب بعينه. وهذا الذي حصل لأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه تعلم هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسلم عليهم وهم صبيان صغار. فقد جاء عند مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد، من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا. انظر، اكتسب هذا الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كبر صار يفعله لأنه اكتسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخواني مهم جدا، لا تقول هؤلاء صغار أنا ما بسلم عليهم، أنا ما سلم إلا على ناس كبار. لا، سلم على الصغار ولو جئت وهم يلعبون أو غير ذلك تسلم عليهم، فإنهم يتعلمون هذا الأدب منذ نعومة أظفارهم فيكبرون وينشؤون عليه فيفعلونه ويطبقونه في حال كبرهم. إذا مروا هم على الصبيان يسلمون عليهم، وهكذا يتعلم الأجيال عمن قبلهم جيلا بعد جيل. وما هي الفائدة الثانية؟ قال المصنف رحمه الله وتحبيبا لحسن الخلق، لأن هذا يدل على حسن الخلق، كون الإنسان يسلم على الصبيان هذا من حسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة، وهذه الفائدة الثالثة، تدريبا على حسن المعاشرة بين الصغار وبين الكبار وبين المجتمع بصفة عامة. لأن الإنسان إذا صار يسلم على الصغير والكبير حصل يعني ماذا؟ نوع من الترابط والمحبة في هذا المجتمع. لكن إذا كان لا يسلم مثلا إلا على طوائف من الناس، على من يعرف أو إلا على الكبار، يحصل نوع من الوحشة، يحصل نوع من الوحشة والتفكك. لكن تنتشر المحبة ويحصل الترابط والأخوة بهذا السلام. ثم قال رحمه الله ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، يعني كما أنك إذا دخلت على قوم تسلم عليهم، كذلك إذا خرجت من عندهم وقمت من عندهم فإنه يشرع لك أيضا أن تسلم عليهم. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال رحمه الله والدخول أشد استحبابا، يعني السلام الذي يكون عند الدخول أشد استحبابا من السلام الذي يكون عند الانصراف. لماذا؟ لأن الأحاديث فيه أكثر، لأن الأحاديث فيه أكثر. هذا هو التعليم. ثم قال رحمه الله فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين. المصافحة وضع صفح كف اليد بصفح كف اليد، وضع صفح كف اليد بصفح أو على صفح كف اليد، والمصافحة تكون باليد اليمنى. فإذا جاء إنسان يسلم عليك باليد اليسرى فلا تسلم عليه بل اهجره كما قال بعض علمائنا، لأنه يتعمد مخالفة السنة. اللهم إلا أن يكون عليلا، أن تكون يده عليلة، يده مشلولة، يده مقطوعة، يده مكسورة، لا يستطيع السلام باليمين، فلا بأس بالسلام باليسار، فلا بأس من السلام باليسار. وأما حكم السلام باليدين فهو أمر جائز وإن كان ليس له أصل في السنة، ليس من السنة، بل بعض علمائنا صرح بأنه خلاف السنة، بأنه خلاف السنة. ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، لكن مع ذلك فعله جائز لأنه ثبت عن السلف. فقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب الأخذ باليدين، باب الأخذ باليدين، وذكر أثرا عن حماد بن زيد أنه لقي ابن المبارك فسلم عليه فأخذه بكلتا يديه، أو سلم عليه بيديه، فهو أمر جائز. لكن السنة الأكثر عند السلام أو عند المصافحة أن يكون يشفي أخاني باليد، ماذا؟ باليد الواحدة فقط. أما الأخذ باليدين إذا فعله أحيانا فلا بأس، فإنه ثابت عن السلف، وهو يدل على زيادة الحفاوة والإكرام، يدل على الحفاوة والإكرام. قال والمصافحة مستحبة بين الرجلين، مستحبة سنة، ولذا جاء فيها أحاديث وفضائل، من ذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وهذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصحة، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وسأل قتادة رحمه الله أنس بن مالك كما عند البخاري أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن، كما عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قوله بين الرجلين والمرأتين، والمرأتين كذلك، نعم بين الرجلين أو بين المرأتين، يعني المرأتين بين الرجلين والمرأتين، ليس هو خاص بين الرجلين فقط. ثم قال رحمه الله ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. يقول لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة أجنبية، لا تجوز مصافحة النساء يعني الأجنبيات، أما المرأة إذا كانت من المحارم فيجوز مصافحتها، يجوز مصافحتها، أما إذا كانت أجنبية فإنه لا يجوز مصافحتها ولا لمسها حتى، ولا لمسها. طيب، إلا لضرورة، كأن تمر بين يديك امرأة أجنبية إذا دفعتها، وإن كان بهذا الدفع يحصل ملامسة لها فلا بأس. أنت تصلي، أرادت امرأة أن تمر بين يديك، ومرور المرأة بين الرجل ماذا يا إخواني؟ يقطع إيش؟ الصلاة. فأنت لك أنك تدافعها حتى وإن حصل لمس لها بهذا، بهذه المدافعة، فهذا للضرورة لا حرج عليك في ذلك. وكذلك من أجل المداواة، تطبيب والمداواة، قلع ضرس مثلا على سبيل المثال، وهذا كله إذا لم تكن هناك امرأة تقوم مقام الرجل، إذا لم تكن هناك امرأة، ما إذا كانت امرأة فلا ضرورة، لكن إذا لم تكن هناك امرأة تقوم مقام الرجل فلا بأس أن يلمس الرجل المرأة للضرورة، كالتطبيب، قلع الضرس ونحو ذلك. والدليل على أنه لا يجوز الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية أو أن يلمس المرأة الأجنبية ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. وأيضا ما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط، وهي الإبرة كبيرة، بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل، حتى لو كان يعني بحائل طيب وضعت يدها تحت العباية أو تحت الجلباب فلا يجوز لك أن تصافي حد المرأة، واضح؟ أو كانت لابسة شرابات يد، لا يجوز لك أن تصافي حد المرأة سواء كان بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولأن العلة التي من أجلها إذا صافح الرجل المرأة الأجنبية تحصل حتى مع هذه الحالة، وهي إثارة الشهوة. الرجل إذا صافح امرأة ولو من وراء حائل فإن شهوته تثور أو تتحرك، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الرجل إذا صافح امرأة أجنبية بحائل جاز له ذلك. الصحيح أنه لا يجوز بحائل أو بغير حائل. ويفهم من كلام المؤلف رحمة الله عليه عندما قال الشواب أن المرأة الكبيرة في السن العجوز يجوز لك أن تصافحها أو أن تلمسها هذا قول في المسألة. والقول الآخر لا يجوز للرجل أن يصافح أو أن يلمس امرأة أجنبية ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت عجوزا لعموم الأدلة، طيب، ولأن لكل ساقطة لاقطة، واضح يا أخواني؟ فلا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة ولو كانت عجوزا. نعم يجوز لها أن ينظر إليها، لكن أن يصافحها لا يصافحها ولا يلمسها. ودليل جواز النظر قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إذا كانت امرأة لا تشتهي ولا تشتهى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، وبشرط ألا تتزين غير متبرجات بزينة، ألا تزين. أما إذا وضعت الزينة على وجهها الأحمر والأصفر والأزرق فإنه يجب عليها أن تحتجب، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله في مسائل في المصافحة، ما أدري هل في وقت نذكرها؟ نذكرها سريع. طيب، من المسائل في المصافحة الغير مشروعة أذكرها هكذا سريعا، عند الدخول عندما تدخل على قوم جالسين في مجلس لا يشرع لك أن تصافح كل واحد، خلاص سلم السلام عليكم تجلس في مكانك، تجلس حيث انتهى بك المجلس، واضح؟ وتسلم عليهم السلام عليكم ولا تدور عليهم تسلم على كل واحد كما يفعل بعضهم، هذا ليس من السنة. كذلك من المصافحة الغير مشروعة أن يجلس الإنسان في مجلس فيأتي الناس إليه ويصافحونه لأنه له مثل مكانة أو قدر عند الناس، شيخ قبيلة أو شيخ علم ونحو ذلك. كذلك من المصافحة الغير مشروعة أن تكون بعد التقبيل، بعض الناس إذا وجد إنسانا ممن يحترم قام يقبله قبل أن يصافحه، لا، صافحه أولا، ثم بعد ذلك إن كان أهلا لأن يقبل تقبله، وإذا لم يكن أهلا فلا تقبله. كذلك من المصافحة الغير مشروعة ما تكون عند التعزية، وهذا يقع فيها كثير منا وقت التعزية، تعزي إنسان صافحه، ليست لها أصل، ليست من سنن المصافحة يعني التعزية. كذلك ابتداء الكافر بالمصافحة لأن المصافحة تابعة للسلام، أما إذا مد يده إليك فصافحه، وهكذا مصافحة بعد الصلاة واعتياد ذلك، وهكذا المصافحة عند الترفئة، يعني إيش؟ عند التهنئة بالزواج، كذلك لا تشرع، ليس لها أصل، واحد عقد تروح صافح، إنما تدعو له، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. وأما المصافحة المشروعة فمنها عند المغادرة، كما أنك تصافحه إذا لقيته كذلك تصافحه إذا غادرت المكان أو فارقت هذا الرجل، لأنها تابع للسلام، المصافحة تابعة للسلام. وهكذا بعد صلاة العيد، يعني هذا مما جرت به العادة ونص العلماء على أنه لا بأس به، وهكذا من سلم عليك يوم الجمعة والخطيب يخطب، والأولى عدمه، لأنه فيه نوع عبث. قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة. المعانقة التقاء العنقين، العنق معروف، التقاء العنقين. وفي كلام أهل اللغة ما يدل على أنه لا يشترط أن يلامس العنق العنق، ففي كلامهم عانقه أي أدنى عنقه إلى عنقه وضمه إلى صدره، وأيضا من كلامهم جعل يديه حول عنقه وضمه، تجعل يديك حول عنقه وتضمه وضمه إلى صدره. هنا ظاهر عبارة المؤلف ولا بأس بالمعانقة أنها تشرع دائما، المعانقة تشرع يعني في كل الحالات، وليس الأمر كذلك. لا نقول تشرع في كل الحالات كما هي ظاهرة عبارة المصنف، ولا نقول بالمقابل إنها مكروهة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء فقد كره أبو حنيفة ومالك. لا تشرع المعانقة على كل حال، إنما تشرع في مواطن نص عليها أهل العلم، ومنهم الإمام البغوي في شرح السنة. من هذه المواطن أولا عند قدوم المسافر، عند قدوم المسافر، لما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا صافحه، وإذا قدم أحد من سفر عانقه. وهذا الحديث أصل في المعانقة، هذا الحديث أصل في المعانقة. وهكذا من المواطن عند توديع المسافر، طبعا هذا الذي سنذكره الآن، عند توديع المسافر وما بعده، كل هذا قياسا على قدوم المسافر من السفر، وإلا فليس فيه نص، وبعضه مما جرت به العادة. عند توديع المسافر كذلك لا بأس بالمعانقة عندما تودعه. كذلك من المواطن في الأعياد، في الأعياد، وهذا مما جرت به العادة فلا بأس به. وهكذا طول العهد، إذا طال عهدك بأخيك المسلم ثم لقيته بعد فترة فلك أن تعانقه ولو لم يكن مسافرا، ولو لم يكن مسافرا. وهكذا التعبير عن شدة الحب في الله، إنسان تحبه في الله، تحبه حبا في الله، حبا شديدا، تريد أن تعبر عن شدة محبتك له في الله، يشرع المعانقة في هذا الموطن. وكذلك مما يشرع عنده المعانقة أو فيه بين الزوجين، وهذا أمر متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة والنووي رحمة الله عليه، النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني، وهذا لا يحتاج إلى أننا ننص عليه. وأما المعانقة الغير مشروعة فالمعانقة عند التعزية، المعانقة الغير مشروعة منها المعانقة عند التعزية، لما واحد يموت عليه قريب ولا حبيب تروح تعزيه تروح تعانقه، وهذا حاصل عندنا أو لا، هذا ليس مشروع. كذلك المعانقة تملقا وتعظيما، تتملق إلى إنسان تروح تعانقه أو تريد أن تعظمه. وهكذا من المعانقة الغير مشروعة المعانقة، معانقة الأمرد الحسن، معانقة الأمرد الحسن. وقد نص العلماء ومنهم النووي رحمة الله عليه أنه يحرم معانقة الأمرد الحسن ولو قدم من سفر ولو كان مسافرين، يعني المعانق ومن عانقه، المعانق والآخر، وكذلك ولو كان صالحين، ولو كان صالحين، حتى لو كان الأمرد الحسن هذا إنسان صالح ومن عانقه إنسان صالح، أو قدم الأمرد هذا من سفر أو الآخر من سفر، فإنه يحرم معانقته، لأن الفتنة غير مأمونة عند معانقة الأمرد الحسن. قال رحمه الله وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. يقول كذلك لا بأس بتقبيل الرأس وتقبيل اليد، لكن لمن؟ قال لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، كبر سن في الإسلام. أما لغير هؤلاء كتقبيل مثلا الفساق والمنافقين والكفار مثلا أو الظلمة، فإنه لا يشرع، يكره تقبيل أمثال هؤلاء، تقبيل رأسهم أو تقبيل أيديهم، لكن تقبيل يكون لهؤلاء، لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. وفات المصنف رحمة الله عليه الوالدين، أن يذكر الوالدين وهكذا الأقارب والأرحام والأولاد فإن تقبيلهم مشروع، لا يكره تقبيلهم، تقبيل هؤلاء مشروع. فات المؤلف أن يذكر ذلك، الوالدين والأرحام الأقارب الأولاد أيضا هؤلاء ممن يستحقون التقبيل. قال وتقبيل الرأس، سبحان الله، هذه العادة شائعة في عصرنا هذا، تقبيل الرأس، على الرغم من أن النصوص الواردة فيه قليلة جدا. والأصل في تقبيل الرأس حديث الإفك، قصة الإفك المعروفة، أنه لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلي رأسه واحمدي، فقالت لا أحمد أحدا إلا الله، لا أحمد أحدا إلا الله. الشاهد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلي رأسه واحمدي، يعني اشكري، فقالت لا أحمد إلا الله. هذا بالنسبة لتقبيل الرأس. وأما تقبيل اليد فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من كرهه كالإمام مالك، بل قال سليمان بن حرب إنه السجدة الصغرى، كان يسميها السجدة الصغرى. ويذكر عن الإمام مالك، أو لعل كما ذكر بعضهم عن الإمام مالك، أنه كان يكرهه يعني تقبيل اليد إذا حصل على وجه يعني ماذا، التعظيم والرياء مثلا، أما على وجه الاحترام والإكرام فإنه لا يكره. أو يقال من كرهه لأن فيه انحناء، ولذلك سماه بعضهم السجدة الصغرى كما ذكر ذلك سليمان بن حرب. وهل الانحناء، وهل كل انحناء مذموم؟ إيش يا إخواني؟ كل انحناء، أي انحناء ينحنيه الإنسان مذموم؟ لا، الانحناء المذموم إذا كان على وجه التعظيم فهذا مذموم. أما ما كان لحاجة، كان يكون الذي يريد أن يسلم على يده كان يكون قصيرا، طيب مثلا، فلا بأس أن ينحني له، فالانحناء لغير وجه التعظيم جائز. إنسان انحنى لأجل أن يأخذ شيئا سقط عليه، أن نقول وقع في المحذور؟ إذن ليس كل انحناء محذور ومحرم. إذن الصحيح أن تقبيل اليد جائز، بل ثبتت فيه آثار وأحاديث، من ذلك تقبيل أبي لبابة ليد النبي صلى الله عليه وسلم، أذكره اختصارا، من ذلك تقبيل كعب وصاحبيه في قصة ماذا، الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تقبيل كعب وصاحبيه يد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قبل أبو عبيدة عمر بن الخطاب، كذلك قبل زيد بن ثابت عبد الله بن عباس، قبل علي رضي الله عنه العباس في يده ورجله، وهكذا قبل أبو مالك بن أشجع بن أبي أوفى، وهكذا تقبيل اليهوديين ليد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، جاء رجلان من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه عن 9 آيات، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقبل يده ورجله وقال له نشهد إنك نبي، نشهد إنك نبي. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث صفوان بن عسال، صححه بعض العلماء كالحافظ بن حجر في تلخيص الكبير والنووي في المجموع ورياض الصالحين، وضعفه بعض العلماء كالعلامة الألباني رحمة الله عليه. فهذه الأحاديث والآثار أصل في تقبيل اليد، أصل في تقبيل اليد. واسمحوا لنا نذكر لكم أيضا تقبيل الرجل، لأن تقبيل الرأس والرجل واليد حكمهم واحد، كما قال النووي رحمة الله عليه في المجموع، قال تقبيل رأسه ورجله كيده، تقبيل رأسه ورجله كيده حكمها واحد. لكن سيأتي معكم إن سمح لنا الوقت أو سمحتم لنا تقبيل الفم، تقبيل الخد، هذا في تفصيل، لكن تقبيل الرأس وتقبيل اليد وتقبيل الرجل حكم واحد، لذلك سنذكر حكم تقبيل الرجل. يؤخذ من قصة اليهوديين التي ذكرتها لكم الآن مشروعية تقبيل الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخواني؟ أقر هذا الفعل. لو كان حراما لما إيش؟ لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما من يعني مما يدل على مشروعية أو جواز ذلك، طبعا هذا يكون مع أهل الفضل وأهل العلم كما مر في كلام المصنف، مما يدل على جواز ذلك أيضا تقبيل وفد عبد القيس يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وجود إسناده الحافظ في الفتح وحسنه العلامة الألباني لكن دون ذكر الرجل. تقبيل وفد عبد القيس يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. بوب أبو داود على هذا الحديث بقوله باب في قبلة الرجل، وبوب الترمذي على قصة اليهوديين التي ذكرتها لكم الآن بقوله باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. طيب الآن يحسن بنا أن نذكر شروط تقبيل الرأس أو اليد أو الرجل. أولا من هذه الشروط ما مر معنا أن يكون من يفعل معه ذلك أهل لذلك، كأن يكون من العلماء أو من أهل الدين والورع أو من كبر في الإسلام سنه أو الوالدين والأقارب، أن يكون أهلا لهذا التقبيل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يفعل ذلك قربة لا لدنيا، أن يكون من يفعل معه ذلك لا لأجل دنيا أصحاب المصالح الذي يسلم قبل رأس واحد ولا يقبل يده أو يقبل رجله لأنه صاحب مال من أصحاب الأموال أو لأن عنده جاه، لا، إلا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إن خاف سيفه وصوته، إلا إن خاف سيفه وصوته كان صاحب سلطان، كان هذا الرجل صاحب الدنيا صاحب سلطان فخاف سوطه وسيفه فله أن يقبل رأسه أو يده أو رجله كما ذكر ذلك الإمام أحمد. أيضا من الشروط ألا يلحقه ذل بذلك، ألا يلحقه ذل بذلك، يعني لا يشعر في قرارة نفسه عندما يفعل هذا الشيء يقبل رجله أنه دليل أو أنه أنقص ممن يفعل معه هذا الفعل، يعني أنه دليل أو أنه نحو ذلك. كذلك من الشروط ألا يكون مع من يحرص على هذا الأمر، ألا يفعل ذلك مع من يحرص عليه، يعني بعض الناس لما تأتي إليه وتريد أن تصافحه ماذا يفعل؟ مد يده زي اللي يقول لك يلا قبل، هذا حريص على هذا الفعل، مثل هذا ليس أهلا لأن تقبل يده ولا أن يقبل رأسه ولا أن تقبل رجله، فمن كان حريصا عليه فإنه لا يفعل معه. كذلك من الشروط أن الشرط كما الخامس أن يفعل ذلك نادرا، لأنه لم يكن من عادة السلف أنهم يفعلونه دائما، أن يفعل ذلك نادرا. كذلك من الشروط ألا يحصل الإعجاب لمن فعل معه ذلك، ألا يحصل الإعجاب، ألا يحصل الإعجاب لمن فعل معه ذلك، لا يعجب بنفسه من فعل معه ذلك. كذلك من الشروط عدم تعطيل سنة المصافحة، ألا يكون ذلك سببا في تعطيل سنة المصافحة. خلاص كيف تشوفوا تقبيل الفم، تقبيل الخد، لا بس إن شاء الله باب الفائدة. بالنسبة لتقبيل الفم فإنه لا يكون إلا مع الزوجة، لأنه يكون غالبا مصحوبا بشهوة، ولذلك قال العلماء قل أن يقع إكراما، قال العلماء قل أن يقع إكراما، ما يكون إلا مع شهوة، ولذلك ما يكون إلا مع الزوجة تقبيل الفم فقط، لا يكون مع الأخت ولا الأم ولا الرجل ولا الصغير ولا أحد، قل أن يقع إكراما فلا يكون إلا مع الزوجة. بالنسبة لتقبيل الخد، تقبيل الخد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقال الأقرع بن عابس، الأقرع بن حابس إن لي عشرا أو عشرة من الولد لم أقبل منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وهكذا قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة في خدها عندما مرضت، في خدها عندما مرضت. تقبيل خد الرجل، خد الرجل لا بأس به إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. قال مهنأ: رأيت أبا عبد الله يقبل في رأسه وفي وجهه وفي خده ولا يقول شيئا ولا يمتنع من ذلك ولا يكرهه، ولا يكرهه. فإذا قبل الرجل في خده لا بأس به، لكن مع أمن، مع أمن الفتنة والشهوة، مع أمن الفتنة والشهوة. أما المحارم، الأخت، الأم، العمة، الخالة إلى غير ذلك، فإن الواحدة منهن لا تقبل في خدها، إنما تقبل في رأسها أو في يدها فقط. من التقبيل الذي لا يشرع ما يكون عند العزاء، لم يكن معروفا عند السلف أن يقبل من يعزى، لم يكن هذا الأمر معروفا عند السلف. ومن التقبيل المشروع التقبيل، تقبيل الميت بعد موته، كما فعل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الشخص، وقيام على الشخص، وقيام للشخص. قيام إلى الشخص، وقيام على الشخص، وقيام للشخص. أما القيام إلى الشخص كالقيام لتهنئته، كما فعل طلحة مع كعب عندما أنزل الله عز وجل توبة على الثلاثة الذين خلفوا، قام طلحة رضي الله عنه يهنئ كعبا رضي الله عنه، والقصة في الصحيحين. أو القيام لأجل مصافحته، أو القيام لأجل إنزاله واستقباله ونحوه، أخذ متاعه، مساعدته إلى آخره. والذي يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وثبتت لفظة فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فإذا كان القيام لهذا الغرض فإنه جائز. أما القيام على الشخص فإنه نوعان: القيام على الشخص أن يقف إنسان على رأس آخر، واحد واقف والآخر جالس يقف على رأسه. القيام على الشخص فهو على نوعين: النوع الأول أن يقع تعظيما، أن يكون على وجه التعظيم، وهذا لا يجوز. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا بالصحابة، وصلوا خلفه قياما، فنهاهم عن ذلك. فلما قضى صلاته قال: إنكم كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. فإذا كان القيام على الشخص على وجه التعظيم فلا يجوز. النوع الثاني إذا كان لغرض صحيح كحراسة أو إظهار العزة، وإظهار العزة والقوة وإغاظة الأعداء، فهذا جائز، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، عندما أرسلوا وفدا يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا ومعه سيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، إظهارا للعزة وإغاظة للأعداء. وهكذا إذا كان لغرض الحراسة، أو كما كانوا يفعلون قديما، كان الملك أو الرئيس أو كذا يجلس وهناك أناس عليه قائمين يهوونه، لأنه ما كانت فيه عندهم مراوح بالريش ونحو ذلك، فهذا لغرض صحيح. وأما القيام للشخص، القيام للشخص فهو على نوعين: النوع الأول أن يقع تعظيما، القيام للشخص تقوم لإنسان أن يقع تعظيما، وهذا لا يجوز، حرام. ومنه القيام للعلم، انتبه، القيام للعلم، العلم الذي يحصل فين؟ في المدارس، هذا محرم فيه محذوران. المحذور الأول التعظيم، المحذور الثاني مشابهة الكفار. وأيضا من هذا الباب القيام للمعلم، القيام للمعلم. هناك فتوى للعلامة ابن باز رحمة الله عليه يعني فيها المنع من القيام للمعلم، إذا دخل المدرس قاموا له. النوع الثاني أن يقع إكراما، تقوم لإنسان إكراما له واحتراما، إكراما له واحتراما، وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. إذا دخل عالم أو شيخ علم طالب علم تقوم له، دخل المجلس يقام له احتراما، مش تعظيما، احتراما، ويعني ماذا احتراما له وإكراما، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فاختيار ابن عقيل أنه مستحب، قال ويستحب القيام للإمام، اختار ابن عقيل كما ترى أمامك أنه مستحب. وممن اختار أيضا هذا القول النووي رحمة الله عليه، وله رسالة في ذلك، رسالة قيمة ذكر فيها آثارا عن بعض السلف عن الصحابة والتابعين، يعني مضمونها أنه كانوا يقومون للرجل إذا كان أهلا للقيام له احتراما وإكراما، إذا كان من أهل العلم والدين والورع، ذكر جملة من الآثار. والقول الآخر في المسألة أنه مكروه، يكره القيام ولو كان ذلك الشخص الذي يقام له يعني من أهل الدين والعلم، يعني أهلا لأن يقام له، ولو كان القيام له على وجه الإكرام والاحترام. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يرونه من كراهيته، لما كانوا يرون من كراهيته للقيام له. والأقرب أن يقال في هذه المسألة الأولى تركه، الأولى تركه، إلا إذا كان هناك عرف جرى عند الناس، كان هناك عرف جرى عند الناس أن الذي لا يقام له إذا دخل المجلس أنه قد يأخذ في نفسه أو يظن أنهم يحتقرونه، يعني تترتب على هذا مفسدة. يعني بعض الناس يدخل المجلس ما أحد يقوم له، هذا خاصة مشهور في العوام، ما أحد يقوم له يظن أنهم يحتقرونه، هو ما يريد أن يقوموا له تعظيما له، لا، لكن يظن قد يقع في نفسه أنهم يحتقرونه، واضح؟ يعني في مفسدة. فمثل هذه الحالة يقام له، الأولى تركه إلا إذا كان هناك عرف جرى عند الناس أن الشخص إذا دخل المجلس يقام له لما قد يقع في نفسه من أنهم إذا لم يقوموا له أنهم يعني يحتقرونه ونحو ذلك، فإنه يقام له. ولذلك هذا الأمر بين طلاب العلم لا يفعل على ما اخترناه، وهو الذي اختاره يعني بعض المحققين من العلماء كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. طلاب العلم لا يفعلونه فيما بينهم، إذا كان هناك مجلس كله طلاب علم كلهم يعرفون، إذا كان مثلا يرجحون أو يعرفون أن القيام للإنسان يكره، يعني اختاروا هذا الحكم، إن اختاروا هذا الحكم ودخل طالب علم أو عالم فإنهم لا يقومون. لكن هذا في المجتمعات التي جرى العرف فيها على ذلك. وأما حديث هذا بالنسبة لحكم القيام، أما الشخص الذي يحب أن يقام له، يحب أن يقام أن يقوم له الناس، فهذا متوعد بوعيد شديد. شوفوا يا إخواني فرقوا في فرق، ربما يعني لا يحصل التفريق التمييز، في فرق بين إنسان يظن أن الناس عندما لم يقوموا له أنهم يحتقرونه، وبين إنسان يريد يحب أن يقوم له الناس. في فرق أو ليس في فرق؟ في فرق بين إنسان يظن أنهم إذا لم يقوموا له ولا يحب التعظيم، لا يحب التعظيم أن يكون معظما، لكن يظن أنه إذا لم يقم له أنهم يحتقرونه ويزدرون يعني ماذا ويقللون من شأنه ومكانته، فهذا يقام له. لكن الشخص الذي يحب من غيره أن يقوم له إذا دخل في المجلس، هذا جاء فيه وعيد شديد، وذلك ما رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما وإن لم يحصل له قيام، مجرد أنه يحب ذلك وإن لم يحصل أن هناك من يقوم له، مجرد أنه يحب ذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله، طيب هنا قال، ذكر الشيخ رحمة الله عليه، قال وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. ذكر أهل الكرم، أن أهل الكرم والنسب هذا يعني هؤلاء ممن يستحب القيام لهم، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الإنسان قد يكون كريما وهو من أفسق الناس أو كافرا، وقد يكون نسيبا وهو من أفسق الناس. إنسان ذا نسب لكنه من أفسق الناس، لكن الذي ذكرهم الوالدين والإمام العادل وأهل الدين والورع والعلم هذا صحيح، لكن الكرم، أهل الكرم والنسب هذا فيه نظر، لأنه قد يكون إنسان كريم وهو من أفسق الناس، أو يكون إنسان نسيبا صاحب نسب لكنه من أفسق الناس. قال وليستحب لغير هؤلاء. ثم قال رحمه الله فصلا، وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. قال وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم، إذا كان هناك طائفة من الناس أو جماعة من الناس بينهم سر، لا يجوز لك أنك تقحم نفسك لأجل أن تعرف هذا السر الذي بينهم. كذلك إذا كان بينهم حديث، قال ولا حديث لم يدخلوه فيه، بينهم حديث يتحدثون فيما بينهم بحديث، لا يجوز لك ولا ينبغي لك أنك تدخل نفسك وتقحم نفسك في الجلوس معهم لتسمع ما يدور بينهم من الحديث. والآن في أجهزة يمكن تعرفون هذا، لو اثنين يتكلم يعني بينهم كلام أو مجموعة وهو جالس يعني في مكان بعيد عنهم، في أجهزة تتصنق ربما يسمع كلامهم كل الذي يدور بينهم من الكلام، وهذا في معنى الجلوس معهم لأجل معرفة ما يتحدثون به. قال ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. كذلك إذا كان هناك طائفة من الناس بينهم مشورة في أمر من الأمور، لا يجوز لك ولا ينبغي لك أنك تقحم نفسك ويعني وتدخل بينهم لتعرف ما الأمر الذي يتشاورون فيه. وفي معنى ذلك تسجيل كلام الإنسان بغير إذنه، تروح تسجل كلام وتتكلم معه في التلفون وتسجل الكلام حقه بدون إذن، ما يجوز، حرام. وهكذا تصوير إنسان بلا إذنه، يكون شيخ حاضر أو إنسان مسؤول مثلا في مجلس ويتكلم وهناك من يصوره وهو لا يعرف أن هناك من يصوره بدون إذنه، هذا لا يجوز. وكذلك سؤال الأطفال، إيش يحصل عندكم في البيت؟ أبوك إيش يقول لأمك؟ أبوك إيش يجلس مع أمك؟ إيش 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 تأكلوا؟ إيش موجود بيتكم؟ هذا لا يجوز. كل هذا فيه وعيد شديد ورد، وما كان في معناه ورد فيه وعيد شديد، وذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث عند أحمد في المسند، وهكذا عند أبي داود الحديث في السنن، والترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المذاب، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، الآنك الرصاص المذاب. فهذا الحديث يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. قال رحمه الله ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، إذا كان هناك من يتحدث إلى قوم بحديثه وبقي أثناء الحديث يتلفت يمين وشمال، يتكلم ويتلفت يمين وشمال، إذن اعرف أن هذا الحديث إيش يا أخوان؟ سر. قال فهو في ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، كأنه جعل هذا الكلام أو هذا الحديث الذي يتحدث به إليك كالوديعة عندك، يجب عليك حفظ هذه الوديعة ولا تخرج هذا السر، كالوديعة التي تحفظها عندك، إذا أودع إنسان عندك وديعة فيجب عليك أن تحافظ عليها. طيب كذلك إذا إنسان تكلم بكلام سر يجب عليك أن تحفظ هذا السر ولا تخبر به أحدا ولا تخرجه إلى أحد من الناس إلا لمصلحة، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يعني آل فرعون كانوا يتشاورون في أمر، وهو قتل موسى عليه الصلاة والسلام، وكان من بينهم رجل مؤمن، وهذا الذي كان يدور بينهم سر، لكن هذا الرجل المؤمن أخرج هذا السر إلى موسى لمصلحة، أليس كذلك؟ فيه مصلحة وليس فيه مصلحة؟ فيه مصلحة، فإخراج السر لمصلحة جائز، ومع ذلك في الأصل أن السر يحفظ. قال: لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع، لأن تلفته هذا ليس مجرد تلفت، إنما هو تلفت مقرون بتفزع، يعني خوف، وخايف الآن ما يريد الكلام يخرج، فهو ليس بمجرد تلفت، ليس مجرد تلفت، إنما هو تلفت وتفزع، لأن تلفته يعطي، يعني يدل، يعطي التلفت والتفزع، تلفته هذا يدل على التلفت وشيء آخر، وهو أنه خائف، واضح إن شاء الله. تلفته هذا يعطينا ليس تلفتا فقط، بل تلفتا وخوفا. لماذا؟ لأن هذا الكلام حساس، هذا الكلام حساس، إذ أنه من الكلام الذي هو من قبيل الأسرار. جاء في بعض النسخ: لأن تلفته يعطي التفلت، هكذا في بعض النسخ التي عندكم. طيب، في نسخ هكذا يعطي التفلت، وعلى هذه النسخة فلتات الكلام أو المجالس هي هفواته وزلاته وأخطاؤه. وورد في هذا الذي ذكره المؤلف حديث، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا جاء من حديث أنس بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. وفي معنى إخراج السر فتح مكبر الصوت، يدور بينك وبين واحد من الناس كلام في التلفون في الجوال، وهو يتكلم معك وآمن، يتكلم معك وهو آمن، وأنت تفتح إيش يسموه سبيكر، سبيكر مكبر الصوت، والذي بجانبك يسمع كلامه وهو آمن أنه يتكلم معك أنت فقط. لو كان يعلم أن أحد يسمع هذا الكلام ما تكلم بهذا الكلام، واضح؟ هذا في معناه. ويعرف الكلام أنه سر بثلاثة أشياء: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بقرينة الحال، وإما بقرينة الحال. أما القول كان يقول: يا إخواني هذا الحديث فيه سر، ما أريد أحد يعرفه. اليوم الثاني قد هذا يعني حقيقة حال بعض الأخوة. الله الله، شوف اتق الله، شوف كلام عن سر للغاية. اليوم الثاني تجد الناس يتحدثون فيه. ما صبرت لما بعد أسبوع بعد شهر على طول.
طيب،
بالقول، الأمر الأول بالقول، يعرف السر بالقول. والأمر الثاني بالفعل كما جاء في هذا الحديث، التلفت، خلاص مجرد أنه يتكلم بكلام يتلفت يمين وشمال، خلاص افهم أنه سر يا أخي. ولا ليش يتلفت؟ يعني ما يشيش أحد، يتلفت يمين شمال، ينظر هل أحد هناك عن جنبه الأيمن عن جنبه الأيسر، من أجل أن يتكلم وهو مطمئن، ما يريد. هذه قرينة فعلية تدل على أنه لا يريد أحد أن يعرف هذا. وكذلك كما لو أغلق الباب، أنت وإياه كنت في مجلس أو جماعة، فماذا فعل؟ قال: يا جماعة بتكلم معكم بكلام، راح يغلق الباب والنوافذ. إيش معنى هذا؟ يعني لازم يقول لك سر؟ لازم؟ ما تفهم من نفسك؟ لما غلق الباب يعني إيش معناته؟ يعني أنه سر. وقرينة الحال، قرينة حالية، أن يكون موضوع الكلام مما لا يخرج إلى الناس. واحد دار بينه وبين كلام، وبين يعني إنسان جاي يستفتي مثلا، من عالم وطالب علم استفتي عنده في مسألة تتعلق بالمعاشرة، بالجماع، واضح؟ يعني يجوز الإنسان أن يستفتي في مثل هذه الأمور، حصل كذا كذا وأنا جامع زوجتي، حصل كذا وكذا، هل يجوز لك أن تخبر؟ يعني أنت يعني من سئلت عن هذا السؤال، يجوز لك أن تقول فلان جاء يسألني عن كذا وكذا حصل له مع زوجتي كذا وكذا، ما يجوز لك، لأن خلاص موضوع الكلام هذا إيش يعني، هذا الكلام هذا نوع من أنواع الكلام من الكلام الذي لا ينبغي أن يخرج إلى الناس. قال فصل، قال ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. قال ويكره الخيلاء، الكراهة هنا كراهة تحريمية، الكراهة هنا يا إخواني كراهة تحريمية، لأن الخيلاء محرم بل هو من كبائر الذنوب، والخيلاء مأخوذ من الخيل لأنها تجلب الترفع والتباهي والعلو، مأخوذة من الخيل لأنها تجلب الترفع والتباهي والعلو. قال والزهو في المشي، الزهو التكبر في المشي، يقول لا يجوز للإنسان أن يمشي وهو مختال، يمشي بخيلاء وبكبر لا يجوز، والدليل على ذلك قال الله عز وجل في كتاب الكريم ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال سبحانه في كتابه ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. طيب كيف يمشي؟ قال وإنما يمشي قصدا، قصدا يعني مشي وسط، لا تمشي مشي المختال المتكبر ولا مشي الميت المتناوت الخامل، تمشي كذا يعني لا، أظهر القوة أظهر الهمة أظهر طيب، وكذلك بالمقابل لا تمشي مشية المتكبر. قال الله عز وجل في الكتاب الكريم واقصد في مشيك، قال السعدي في تفسير هذه الآية أي يمشي متواضعا مستكينا لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت، يعني مشي متوسط، لما نقول لك لا تمشي مختال في مشيك مش معناه أنك تمشي يعني متخامل وهكذا مشية المتماوت، لا مشيا قصدا وسطا. قال فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين، مشية بكسر الميم لا بفتحها، مش مشية، لأن المشية هي المرة الواحدة من المشي، لكن مشية هي هيئة المشي، هيئة المشي مشية، مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. إيش معنى إلا بين الصفين؟ يعني يستثنى من المشي باختيال وتكبر المشي مما يستثنى المشي في حال قتال الكفار، يعني القتال بين صفين المسلمين الكفار. لماذا جاز ذلك؟ جاز ذلك لأن الفخر والخيلاء في الحرب فيه إرهاب للعدو، يعني يمشي هكذا مختال والأعداء يرونه وهو يمشي مختال مشية المختال، في هذا الموضع يجوز، وما كان فيه إرهاب للعدو يجوز وإن كان أصله حرام، كلبس الحرير كما سيأتي معنا، لما كان في إرهاب للعدو جاز، وهكذا الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد سيأتي معنا أنه جائز في هذا الموطن عند الحرب، وما عداه لا يجوز، سيأتي معنا لأن في ذلك كله إرهاب للعدو. يشير المصنف رحمة الله عليه بقوله مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين، يشير إلى ما جاء عند بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في معركة أحد أبا دجانة واسمه سماك بن خرشة يمشي وهو يختال في مشيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لكن إسناد ذلك ضعيف، فيه انقطاع وفيه جهالة، وله شاهد أيضا آخر في إسناده جهالة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الخيلاء ما يحبه الله ومنهم ما يبغضه الله، فذكر ما يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. كيف نمشي؟ وقت ذا؟ طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.